أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، سلسلة المعارك المجهولة، هذه الحلقة العاشرة منها. أتحدث اليوم إن شاء الله رب العالمين عن أحد القواد الكبار الذي خاض معركة واحدة أو خاض عدة معارك في فتح واحد أو في معركة واحدة. هذا هو القاضي الفقيه المجاهد أسد بن الفرات رحمه الله ورضي الله عنه وعن كل المجاهدين المسلمين، هذا الذي فتح جزيرة صقليه، جزر البحر المتوسط كان معظمها في يد المسلمين، قريتش اللي هي جزيرة كريت أو جزيرة رودس أو أيضا الصلح الذي جرى بين المسلمين وبين القبارصة، لحد في الآخر خالص ما كانت جزيرة صقلية، وكان قبلها جزيرة كورسيكا اللي هي تبع النهاردة لفرنسا. جزيرة صقلية حتى هذه الجزيرة الآن من يزورها في إيطاليا يعلم تمام العلم أن الحضارة الإسلامية وأن الطابع العربي موجود فيها حتى هذه اللحظة. خلينا نجري بسرعة ونروح نشوف أنه أفريقيا أو إفريقية كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله يقول هي المفرقة، وفعلا دي حقيقة أن المكان ده اللي هو إفريقية، هذا اللي هو تونس والجزائر والمغرب وما وراءها، كان بتحدث فيه قلاقل كثيرة، وكان بيحدث فيه عدة معارك وعدة اضطرابات، وقامت عدة دول في هذا المكان. طبعا احنا يعنينا الدولة اللي كانت موجودة خلال هذه الفترة، والدولة اللي كانت موجودة خلال هذه الفترة إبان وجود هارون الرشيد اللي هو الخليفة العباسي، كانت دولة الأغالبة التي أسسها إبراهيم بن الأغلب، وعمل مدينة اسمها مدينة العباسية قرب القيروان. واستطاع هذا الرجل أن يلم شعث الأفريقيين مرة أخرى، ثم بعد ذلك أقام دولة قوية، وكان بيدفع لهارون الرشيد ما يدفعه، وأيضا كان هارون الرشيد يرسل إليه بالهدايا في التوقيت ذاته، كان الولاء لهارون الرشيد. وأيضا هذا الرجل استطاع اللي هو إبراهيم بن الأغلب الذي أسس دولة الأغالبة، استطاع أن يعيد الأمن والأمان إلى ربوع إفريقية، وأن يعيد أيضا اللغة العربية لتكون هي اللغة السائدة بدلا من اللغات المحلية هناك، وأيضا ينشر الثقافة الإسلامية ويقوم بنشر الدعوة اليد الدعوة الإسلامية. بعد كده هذا الرجل بدأ يعني يقوم ببعض الفتوحات، والحقيقة أنه هو كان مهتم جدا في منطقة الشمال الإفريقي بمنطقة البحر المتوسط، ووطد سلطانه في البر والبحر، واستطاع أن يقيم دولة قوية فتية. طبعا المواجهين له مباشرة حيكونوا الطليلة، خصوصا البنادقة وأيضا الفرنسوية وأيضا ما تبقى هناك في شاطئ الأندلس. وطبعا كانت الجزر اللي موجودة في البحر المتوسط ومنها جزيرة صقلية. جزيرة صقلية كانت تابعة للإمبراطورية البيزنطية، وكان اللي بيحكمها واحد اسمه الإمبراطور أو البطريق، آسف، في صقلية، بطريق يعني القائد، اسمه قسطنطين. فعقد معه إبراهيم بن الأغلب أو إبراهيم الأغلبي هدنة، أو عقد معه اتفاقية مدة 10 سنوات لا يكون فيها قتال ما بين الطرفين، ولكن لا يلبث قسطنطين إلا ويقوم بنقض العهود. وكان أول نقض لهذه الاتفاقية أو الهدنة أنه لم يرد الأسرى المسلمين. فطبعا عندئذ قرر المسلمون غزو هذه الجزيرة، خاصة الإمبراطور ميخائيل الأول اللي هو الإمبراطور البيزنطي أرسل أسطولا بحريا انضمت إليه عمارة بحرية كبيرة من المدن الإيطالية، خلاص ليقاتل المسلمين في البحر المتوسط، واستطاع المسلمون أن يهزموا هذا الأسطول قرب جزيرة اسمها لندوشا، وعاودوا مرة أخرى البعث أسطول آخر وحرب المسلمين مرة أخرى والغدر بهم، ولكن هذه المرة كان زيادة الله الأغلبي هو ثالث حكام الأغالبة في أفريقيا، فاستطاع أن يهزمهم. وعندئذ يعني بعث هذا الرجل بأسطول لفتح صقلية، لأن هي كانت بتمثل مكان القلاقل والاضطرابات والمشاكل كلها بقيادة ابن عمه، ولكن لم يفلح هذا الأسطول في فتح صقلية، فعاد وإن كان قد رد الأسرى المسلمين. جه واحد اسمه فيمين أو أوفيموس. هذا الرجل خرج على غريغوري السابع أو غريغوري حاكم صقلية البيزنطي، وهذا الرجل كان أيضا مقيم في البحر المتوسط في صقلية، وعلم هذا الرجل يعني أنه هو ممكن يقوم بدولته، ونصب نفسه حاكما عليها. لكن الإمبراطور اللي هو البيزنطي أرسل من تمكن من القضاء على هذه القوة، وأيضا تمكن من القضاء على قسطنطين. ثم جاءت قوة جديدة بقيادة رجل أرميني خلاص، وسماه العرب بلاظة، فانتصر هذا الرجل واستطاع فيه من أنه يهرب إلى أفريقيا، ولجأ إلى المسلمين مستجيرا. ولما لجأ إلى المسلمين مستجيرا، زيارة الله الأغلبي قرر أنه هو يفتح صقلية، طالما أن الأوضاع الآن مواتية والفرصة مواتية أن يفتح صقلية. في التوقيت ذاته في شخصية بدأت تبزغ عندئذ، وهي شخصية كبيرة جدا في الفقه المالكي وفي القضاء، وهو أبو عبد الله أسد ابن الفرات ابن سنان. هذا رجل تونسي الأصل، وكان يفكر فيقول أنا اسمي على خير السباع وهو أسد، وأبي على خير الأنهار وهو الفرات، وجدي وهو سنان على خير ذي السلاح. ورجل ده سنة 172 هجرية راح يطلب الحديث، وجمع بين المذهبين المالكي والحنفي، وإن كان يميل إلى المالكية، لأن معظم أهل المغرب ومعظم أهل إفريقيا انتشر فيهم المذهب المالكي بعدما أهل البيت انتقلوا إلى منطقة المغرب العربي، وأيضا نشروا فيه المذهب المالكي. وقدر لهذا الرجل أن يجلس بين يدي الإمام مالك عليه رحمة الله، ثم يجلس مع عبد الرحمن بن القاسم الذي كان صورة من الإمام مالك عليه رحمة الله. والحقيقة أنه جلس مع كبار أصحاب الإمام مالك زي عبد الله بن وهب وزي عبد الله بن الحكم، ولكن يعني عبد الرحمن بن القاسم اللي هو مكث 17 سنة كاملة يتلقى عن الإمام مالك ويعني يحفظ سمته، كان صورة من أنس بن من مالك بن أنس، لحد هو نفسه ما قال كلمة فقال أيها الناس إن كان مالك بن أنس قد مات فهذا مالك بن أنس، لو كان عارفه كويس وتأثر به. وذهب بعد ذلك إلى إفريقية فنصب قائدا أو قاضيا هناك. هذا الرجل كانت سنه قد كبرت، وطبعا أنت تتكلم إن هو مواليد 172 النهاردة 212 هجرية، يعني حضرتك تتكلم في سنين طويلة للغاية خلاص. فلما تيجي تشوف بقى إنه أسد بن الفرات في تلك الأثناء وقد شاب شعره وهنت قوته، أراد أن يجاهد في سبيل الله وأن يخرج إلى الجهاد مع الغزوة التي ستفتح جزيرة صقلية. بعض الناس أراد أن يقعده، ولكنه لا زال بهم وقال قولته الشهيرة: وجدوني رخيصا فلم يقبلوني، وقد أصابوا من يجري مراكبهم من النوتية، نوتية جمع نوتي هو الملاح يعني الرجل اللي بيسير السفينة، فما أحوجها إلى من يجريها بالكتاب والسنة. يقصد إنه القتال ليس قوة مادية فحسب، وإنما في قوة روحية، لابد يكون في مجاهد يثير العزائم ويثير الأشواق إلى جنة عرضها السماوات والأرض. دي اللي كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا ولو الجنة، إنها لحياة طويلة حتى أعيش حتى أكل هذه التمرات. مسألة توجيه معنوي إيماني إسلامي يقوم بها أسد بن الفرات. الأمير زيارة الله الأغلبي عندئذ استجاب للقاضي الفقيه أسد بن الفرات وعينه أميرا، وهو لم يكن يريد ذلك، فقال كلمة عجيبة، قال: أصلح الله الأمير، من بعد القضاء والنظر في حلال الله وحرامه تعزلني وتوليني الإمارة. لأنه شايف أن الحلال والحرام والقضاء أسمى رتبة من أي شيء آخر، فقال: إني لم أعزلك عن القضاء بل وليتك الإمارة وأبقيت لك اسم القضاء فأنت قاض أمير. وقف الناس يشيعونه، وطبعا كان المشهد مشهد مهيب، إن هذا الرجل القاضي الذي يحبونه سيخرج وقد يستشهد في سبيل الله. فقام فخطب خطبة عصماء وكان منها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والله يا معاشر الناس ما ولي لي أب ولا جد ولاية قط، وما رأى أحد من سلفي مثل هذا قط، وما رأيت ما ترون إلا بالأقلام، يعني بالجد والاجتهاد في العلم، فاجهدوا أنفسكم وأتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه، وكافروا عليه واصبروا على شدته، فإنكم تنالون به الدنيا والآخرة. خرج رجل معه 900 فارس ومعه 10,000 رجل بغير النوتية، وكان كلهم مجاهد في سبيل الله. كان شعار أسد بن الفرات في هذه الحملة اللي هي حملة فتح الصخلية: لا حاجة لنا إلى الانتصار بالكفار. وصلت الحملة بعد مسير 5 أيام من سوسة إلى صخلية، ونزلت في مدينة اسمها مزارة في 17 يونيو اللي هي حزيران سنة 827 ميلادية، اللي هو الموازي ل 212 هجرية. وانهزم الراجل اللي هو كان من قبل الإمبراطور بلاطة أو بلاطة هذا، ثم هرب إلى مدينة اسمها إنا. وكان أسد بن الفرات يظهر تدبيرا عجيبا، ثم بعد ذلك استطاع أسد بن الفرات أن يفتح مدن كثيرة خلاص ويحاصر هذه المدن. وخد بالك أن القتال البحري غير القتال الحربي اللي هو العسكري على الأرض، ده موضوع وده موضوع تاني خالص. المهم أنه بدأ أنه هو يحاصر بعض القلاع خلاص، وكانت أهم قلعة اسمها قلعة الكرات أو الكرات. هذه القلعة خاضع أهلها أسد بن الفرات، قالوا نحن ندفع الجزية والموادعة وهذا الكلام، وطال الحصار بعض الشيء، ولكنه لما امتنعوا عليه حاصرهم وجاءته الإمدادات بعد كده، واستمر في فتوحاته وفتح مدينة سراقوسة أو اللي بيسموها سيراكوزا، وجاءت الإمدادات من إفريقية. وكان طبعا كل الإمدادات التي بتأتيه ما بين 300 ما بين 500، بينما الإمبراطور الروماني البيزنطي كان يبعث كل شوية بإمدادات، لحد ما جيت فيمي اللي هو كان خارج على الإمبراطور وقال له أنا أكون معاك، فرفض وقال لا حاجة لنا إلى الانتصار بالكفار. وده بقى شغل القاضي وشغل الفقيه، انك انت ما تجيبش واحد كافر حتى لا يعمل الخبالة في ايه في صفوفك. لو خرجوا ما زادوكم الا كما قال الحق سبحانه وتعالى الا خبالا، ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الايه فتنة وفيكم ايه سماعون، ناس بتسمع لهم. وده اللي عمله عبد الله بن ابي بن سلول في غزوة احد، وكان حابين كمان ان هم يعملوه في غزوة تبوك، لكن الله سبحانه وتعالى فضحه. ويفتح باليرمو او بالرم سنة 213 هجرية 828 بالتاريخ الصليبي، ويبعث الإمبراطور البيزنطي مددا لصقلية يجرح ابن الفرات، وهو يبدي حسن الإرادة وحسن الإدارة وصدق الإيمان، ولكن جاء الجوع فأضر بالناس. وطبعا لما الجوع أضر بالناس ابن الفرات استشهد وهو متأثر بجراحه، ودفن في مدينة اسمها قصريانة من أكبر الأماكن هناك. بعد كده بعث اللي هو الإمبراطور واحد اسمه فيودوتس. فيودوتس ده كان بطريق على الجزيرة، فالمسلمون تراجعوا ناحية الشمال، ثم بعد ذلك رفعوا الحصار عن باليرمو، ولكنهم فتحوا عدة مدن أخرى وجاءوا وحصروا مدينة جيرجنت، ثم حصروا قصريانة اللي استشهد فيها أسد بن الفرات. ثم فشل هذا الأسطول البيزنطي الذي بعثه الإمبراطور في فتح المكان أو استرداد المكان من المسلمين، فبعث أهل البندقية بأسطول آخر فهزمه المسلمون، وكل ده بقالة واحد اسمه محمد بن أبي الجواري، ولكنه مات. فجاء رجل اسمه زهير بن عوف، وكان الأمر ضاق بالمسلمين لحد ما وصل مدد مكون من 300 مركب بقيادة رجل اسمه الأصبغ، فانتصر المسلمون بعد ذلك على ثيودوتس، ومات الأصبغ بطاعون انتشر في ذلك التوقيت. والحقيقة أن المسلمين سنة 218 كانوا فتحوا العاصمة، وكانوا أيضا قد بدأوا يدبرون أمرهم وفتحوا تلتين صقلية، لكن وقعت خلافات ما بين المسلمين. نفس الداء اللي وقع في بلاط الشهداء المسلمين وقعت بينهم الخلافات، وأيضا الغنائم التي أثقلتهم وأرادوا الحفاظ عليها. ومن هنا بقى جه قارلة أو شارل مارتل، واستطاع أنه هو ينتصر على المسلمين، واستشهد عبد الرحمن الغافقي. نفس القصة أن أنت لما حبيت تخرج المسلمين من الأندلس برضو أوقعت في قلوبهم دي الدنيا. قعدنا سنة كاملة مش عارفين نعمل أي حاجة خالص، وسنة 831 هجرية توقف الإيه؟ توقف القتال. وبعد كده سنة بقى 839 نبدأ نشتغل من أول وجديد، ونبدأ نحاصر الأماكن هناك ماشي. فلما بدأ الشغل تاني، لأن جه واحد اسمه أبو عقال الأغلب اللي هو كان أمير على دولة الأغالبة، أرسل بعض الأساطيل لإمداد المسلمين هناك. جه البنادقة ما سابوش إخوانهم هناك، عشان بس ما تقولش إيه إن لما المسلمين كانوا بيروحوا يفتحوا أي مكان كانت الناس تبقى قاعدة كده حاطة إيدها على خدها والمسلمين عمالين يقتلوا فيهم. لم يحدث هذا الكلام أبدا، وإنما كانوا يقاتلون وبشراهة وبقوة. ففتح المسلمون تارنتو جنوبي إيطاليا وبدأوا في فتح أماكن كثيرة للغاية. من ضمن الكلام الجميل اللي حصل ان واحد اسمه الفضل بن جعفر، والفضل بن جعفر ده يعتبر هو فاتح صقلية لان هو اللي امنها للمسلمين، في سنة 232 هجرية حصل ان هو حاصر مدينة اسمها مدينة ميسينة او ميسيني. هذه المدينة اتفق اهلها مع الامبراطور خلاص انه يراسل البطريق بتاع صقلية او حاكم صقلية، وكانت العلامة انه يأتيهم فيوقد النار على الجبل 3 مرات، فبعدها يخرج هؤلاء لقتال المسلمين ويبقى كده حاصروا المسلمين. فعلم المسلمون عن طريق المخابرات وعن طريق العيون أن هذا ساحر. فجي الفضل بن جعفر وبقى يولع النار ويشعل النار 3 أيام على الجبل، ثم قال لمن يحاصرون هذه المدينة أن ينحازوا إلى اليمين قليلا، ثم يدعوا أهل المدينة يخرجون وكأن شيئا لم يحدث. وبالفعل حدث هذا الأمر، فخرجوا من مدينتهم فأعمل المسلمون فيهم سيوفهم فلم ينج منهم إلا القليل. وبعد هذا المسلمين بعد كده سكنوا هذه الأماكن اللي هي تارنت ماشي، وأيضا بعض الجزر الصغيرة وبعض المدن الصغيرة اللي هي في جزيرة الصقلية، وفتحوا ليونتيني، وبعد كده فتحوا راجوزا. والقائد المسلم اللي هو الفضل بن جعفر جه بعد كده ابنه اللي هو العباس ابن الفضل ابن جعفر ليكمل ما بدأه أبوه وليخلف أباه على هذه الجزيرة. عندئذ بدأ هؤلاء يحكمون الجزيرة بالنيابة عن الأغالبة وبالنيابة أيضا عن الدولة العباسية، وفتحوا معظم الأماكن اللي كانت هناك. ومدينة قصري أنا على وجه التحديد لأن دي كانت من أكبر المدن اللي البطارقة كانوا يلجؤون إليها، فتحوها سنة 244 هجرية، وطبعا أخذوا دار الملك التي كانت هناك، لأن زي ما قلت لحضرتك بعد باليرمو ما سقطت في يد المسلمين حولوا المكان إلى قصريانا. ثم بعد ذلك المسلمون قاتلهم الرومان أو البيزنطيون في البحر المتوسط، والحمد لله رب العالمين استطاع المسلمون أن يفتحوا هذا المكان وأن يهزموا هذا الجيش البيزنطي وأن يأخذوا منه كما يقولون 1000 شلندية. الشلندي ده عبارة عن سفينة كبيرة بتبقى معدة للبضائع أصلا، يعني بتبقى أساسا معدة للبضائع، ولكن كان هؤلاء يلجؤون للخداع فيضعون فيها الجنود. فحصل أن المسلمين استولوا عليها وردوا بعد ذلك هذا الجيش، ودخل المسلمون إلى معظم الأماكن التي كانت هناك. طبعا إحنا مش عايزين يعني نصعب الأماكن كلها والمدن كلها، لكن لك أن تعلم أن الأغالبة والمسلمون أو الأغالبة والمسلمين والعرب حكموا هذا المكان، حتى جاء العبيديون الذين يسمون أنفسهم بالفاطميين أو يلقبون أنفسهم بالفاطميين وفعلوا ما فعلوا واستولوا على هذه الجزيرة. تخيل أن أمام المعز لدين الله الفاطمي القائد بتاعه يروح يقول له أنا قتلت 1,000,000 من أهل هذه الجزيرة عشان يكرهوا الناس المسلمين، مش حبا في يعني المسلمين أنه يقتل الكفار، أن احنا ليس عندنا قتل كافر أو قتل غير مسلم بغير حق. وانت تعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، خلاص ده مستأمن. والمؤمنون يقوموا بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أدناهم، خلاص يوفى له. امرأة أجارت رجل، طفل صغير أجار رجل، ده خلاص الموضوع ده منتهي. لكن للأسف الشديد جاء هؤلاء العبيديون وكرهوا هؤلاء الناس في المسلمين تماما. ثم جاء من بعدهم الكلبيون لحد سنة 1090، ولو حضرتك صاحي معايا شوية هتعرف ان 484 و1090 دي التواريخ اللي بدأت فيها الحروب الصليبية التي جاءت الى بلاد المسلمين، وسقط المسجد الاقصى والقدس وانطاكية وامارة الرها وطرابلس لبنان وطرابلس الشام سقطت في يد هؤلاء. ثم جاء النورمانديون القادمون من الشمال فاستردوا هذه الأماكن من بلاد المسلمين أو من أيدي المسلمين وأخذوها. وصقلية شاهدة حتى هذه اللحظة على الحضارة الإسلامية وعلى المعاملة الطيبة التي لم تختلف إلا في عهد العبيديين الباطنيين عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كده احنا خلصنا فتح صقلية، وده من المعارك اللي محدش بيتكلم فيها كتير او بيحاول ان هو يعني يفوت اوراقها سريعا او انه يعني يدير اوراقها سريعا دون ان يتوقف معها، رغم ان انت عندك واحد شارف على التمانين يقود هذه المعركة وهو قاضي ويعلمنا كيف ان الجهاد في سبيل الله لا يتوقف، واعبد ربك حتى اتاك لقين لحد ما ياتيك الموت. وبذلك يعني يقتدي بأبي طلحة الأنصاري الذي جاهد رضي الله عنه وأرضاه لما سمع قول ربه تبارك وتعالى انفروا خفافا وثقالا، وكان شيخا كبيرا، فقال أولاده له نحن نغزو عنه، قال ما أرى الله إلا قد استنفرنا، فجهزوا فمات في البحر رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كان هم المسلمين نشر الإسلام، رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالركب قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي، وقد عاشوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.